نفسه.
السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في البحث السابق من المسائل المرتبطة ببحث العلم، وبالانتهاء عن مسألة العلم ننتهي من واحدة من أهم مسائل الحديث أو الأحاديث المرتبطة ببحث حديث الثقلين. الإخوة يتذكرون نحن فيما يرتبط بأحاديث أو حديث الثقلين قلنا أن هناك أحاديث ومسائل كثيرة مرتبطة بحديث الثقلين. عنونا فقرات أربعة مشتركة بين كل الأحاديث التي نقلت من الفريقين، يعني سواء نقلت من طرق الخاصة أو نقلت من طرق العامة. هذه الفقرات الأربعة التي أشرنا إليها فيما سبق هي كالتالي. قلنا أولا أن هذه الأحاديث تشترك في هذه المسألة، وهي عدم الافتراق ما بين القرآن والعترة إلى أن يرد الحوض. كل الروايات بمختلف الألسنة من الطويلة والمتوسطة والقصيرة كلها كانت تؤكد على هذه الحيثية، وهي عدم الافتراق ما بين القرآن والعترة. طبعا هذا بنحو العموم، وإلا بنحو الخصوص أيضا كانت هناك أحاديث تقول علي مع القرآن والقرآن مع علي، لا يفارق القرآن ولا يفارقه القرآن، وروايات كثيرة في الكافي تشير إلى خصوص بعض الأئمة كالإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. النقطة الثانية أنهما حبل الله الممدود ما بين العبد وبين ربه، أحد طرفيه بيد الله والطرف الآخر بأيديكم. هذه أيضا في الأعم الأغلب الروايات كانت تعبر عن هذين الثقلين بأنهما حبل. النقطة الثالثة أن الاتباع والتمسك بهما ينجي الإنسان من الضلالة، ما إن تمسكتم بهما، في بعض الروايات اتبعتموهما ونحو ذلك، لن تضلوا بعدي أبدا. الفقرة الرابعة هي أن في جملة من هذه الروايات، لا في جميعها، في جملة من هذه الروايات أن أحدهما أعظم من الآخر، أن أحدهما أكبر من الآخر ونحو ذلك من الألسنة. أما فيما يرتبط بالفقرة الأولى وهي عدم الافتراق بين القرآن، طبعا هذا تقريبا خلاصة ما ذكرناه في هذين الشهرين الماضيين في حديث الثقلين، تقريبا خلاصته أريد أن يتلخص حتى الطالب يعلم بأنه إلى هنا نحن إلى ماذا انتهينا. أما فيما يرتبط بالفقرة الأولى من هذه الفقرات الأربع وهو عدم الافتراق، قلنا بأن عدم الافتراق بين القرآن والعترة يثبت لنا جميع المسائل الأساسية في الإمامة. الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن المسائل الأساسية في الإمامة هي العصمة والعلم والدوام. وهذه المسائل هي التي وقع فيها الاختلاف الشديد بين علماء المسلمين. لم يقع خلاف بين علماء المسلمين في ضرورة الإمامة، كل علماء المسلمين يتفقون على أن الإمامة ضرورية. نعم وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في شرائط الإمامة وفي مسؤوليات الإمام ما هي، وإلا أنت لن تجد عالما مسلما، أنا أستطيع أن أوسع الدائرة، لن تجد عاقلا يستطيع أن يقول أن المجتمع يمكن أن يبقى بلا قائد بلا إمام بلا مسؤول. هسه لا أقل نحن عندما نراجع الفكر الإسلامي وبحوث علم الكلام، أنتم تجدون بأن هناك تأكيدا من جميع علماء المسلمين بلا استثناء من أن الإمامة ضرورية وأن الخلافة ضرورية، عادلا كان فاسقا كان معصوما كان لم يكن، هذه بعد اختلاف في شرائط الإمام المنصوب، لا اختلاف في ضرورة أصل الإمامة. ومن هنا نحن ذكرنا من أن الإمامة ليست من الأمور التي وقع فيها الاختلاف بما هي ضرورة الإمامة، وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في شرائط الإمامة. فبعض اشترط في الإمام أن يكون معصوما وهم مدرسة أهل البيت، وبعض ماذا لم يشترط ذلك، قال يكفي أن يكون ماذا عادلا، وبعضهم لم يشترط حتى أن يكون ماذا عادلا، قال حتى لو كان فاسقا أيضا يمكن أن يكون ماذا إماما. ومن هنا نحن جعلنا الشرط الأول أو المسألة الأولى الأساسية في الإمامة هي مسألة ماذا؟ هي مسألة العصمة، لأنه هي التي وقع فيها الخلاف الشديد بين علماء المسلمين. المسألة الثانية هي مسألة علم الإمام، وهي التي أيضا وقع فيها خلاف شديد بين علماء المسلمين، مو فقط بين علماء المدارس الأخرى ومدرسة أهل البيت، بل حتى في داخل مدرسة أهل البيت أيضا تجد بأنه فيما يرتبط بعلم الإمام وقع اختلاف على مستويات مختلفة، وأشرنا إلى هذه المستويات المختلفة في أبحاث علم الإمام. يعني وقع الاختلاف في كمية علم الإمام، وقع الاختلاف في كيفية علم الإمام، وقع الاختلاف في تحصيل وسائل تحصيل العلم، وقع الاختلاف في علمه بالغيب وعدم علمه بالغيب ونحو ذلك، وهذه مسائل أشرنا إليها فيما سبق مفصلاً. إذن المسألة الثانية من مسائل الإمام الأساسية أن الإمام له علم، هذا العلم المتعارف عندنا كما وكيفا، أو أن له علما مخصوصا به كما وكيفا ووسيلة لتحصيل ذلك العلم، وهذا ما أفضنا فيه الحديث في الأبحاث السابقة. المسألة الثالثة التي وقع فيها الخلاف وهي دوام الإمامة، هل أن الإمامة لابد أن تكون دائمة أو ليست دائمة، فبعضهم اشترط دوامها وبعض ماذا لم يشترط، ومدرسة أهل البيت اشترطت ماذا دوام الإمامة. لقائل أن يقول أين تضعون مسألة النص والشورى من قبل أهل الحل والعقد أو الانتخاب، نظرية الانتخاب والشورى ونظرية النص؟ الجواب، من لا يشترط العصمة في الإمام يمكنه أن يذهب أن الإمامة توجد ماذا؟ ها؟ توجد بالانتخاب، توجد بالشورى، توجد من قبل أهل الحل والعقد. أما من اشترط في الإمامة العصمة، من الواضح بأن العصمة ليست من الأمور التي يمكن إدراكها حتى يوكل أمرها إلى من؟ إلى الناس لينتخبوا ليختاروا لأنفسهم. فلهذا نجد أن مدرسة أهل البيت حيث أنهم اعتقدوا أن من أهم شرائط الإمامة هي العصمة لا ينال عهد الظالمين، ها قالوا أيضا بنظرية ماذا؟ بنظرية النص. فذن نظرية النص، التفتوا لها النكتة، نظرية النص أولا وبالذات الغرض الأساسي منها بيان أن هذا الإنسان معصوم ولا علاقة له بقضية أنه قائد سياسي أو ليس قائدا سياسي. قيادة سياسية مرتبطة بمسؤوليات الإمام، لا أنها مرتبطة ماذا؟ بشرائط الإمامة. وهذان بحثان، بابان، باب مسائل وشرائط الإمامة، باب ماذا؟ مسؤوليات ووظائف الإمام ما هي. إحنا الآن نتكلم أين؟ في شرائط الإمامة. نحن حيث اشترطنا في الإمام أن يكون معصوما فلا بد أن يكون ماذا؟ منصوصا، لأن العصمة لا تدرك من خلال الحواس الظاهرية، بل تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يكون الإنسان أو الذي يريد أن يقول بعصمة إنسان واقفا على حقيقة إنسان حتى يقول هذا معصوم أو ليس بمعصوم. ومن هنا آمنت مدرسة أهل البيت بنظرية ماذا؟ بنظرية النص، وأن الإمام لا بد أن يكون ماذا؟ منصوصا. فنظرية النص لا لأجل إثبات قيادته السياسية أولا، وإنما لأجل إثبات ماذا؟ ها؟ عصمته أولا. هاي نكتة واضحة؟ خب إذن صارت عندنا مسائل أربعة، وقلنا باقي مسائل الإمامة متفرعة على هذه الأمهات، وهي مسألة العصمة، مسألة النص التي هي متفرعة على العصمة، ومسألة العلم، ها، ومسألة ماذا؟ الدوام الوجودي. واضح صار؟ وبحمد الله تعالى نحن استطعنا أن نثبت من خلال حديث الثقلين المتواتر جميع هذه المسائل. استطعنا أن نثبت العصمة لأنه إذا لم يكن العترة معصومة افترقت عن القرآن، وحديث الثقلين يقول ماذا؟ لا يفترقان. استطعنا أن نثبت النص لأن حديث الثقلين يبين لنا أن قرين القرآن من هم؟ هم العترة، هم أهل البيت. استطعنا أن نثبت العلم الخاص لأن القرآن فيه تبيان كل شيء، فمن هو عدل وقرين لا يفترق عن أيضا عنده تبيان كل شيء. استطعنا أن نثبت الدوام الوجودي لأن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكل الأحكام التي للقرآن تكون ماذا؟ لمن مقترن بالقرآن ولا يفارقه ولا يفترق عنه. وهذه أهمية حديث الثقلين. حديث الثقلين يثبت لنا جميع مسائل الإمامة، يعني أمهات مسائل الإمامة، وباقي مسائل الإمامة بعد متفرعة على ماذا؟ ها؟ متفرعة على هذه الأصول الأربعة، على هذه الأمهات الأربع. طبعا يبقى عندنا بحث، وهذا البحث تعرضنا له مفصلا في آية التطهير في السنة الماضية، أنه ما هو المراد ماذا من العترة، ما هو المراد من أهل البيت، قلنا أن العترة وأهل البيت من طرق متعددة نستطيع أن بإثبات ما هو المراد من العترة وأهل البيت. ما أدري ملتفتين؟ ما هو الطريق الأول؟ الروايات الواردة في ذيل آية التطهير. الطريق الثاني الروايات الواردة في ذيل آية المباهلة. الطريق الثالث الروايات الواردة المتفرقة في الأبواب المختلفة أنهم كانوا أن الرسول الأعظم بيّن ما هو المراد من أهل البيت وهم خلفاؤه الاثني عشر، وهي روايات نقلها كلا الفريقين من العامة والخاصة، هذه تبينت. وعندنا طريق واضح تاريخي بعد هذا استقرائي، وهو أنه ارجعوا أنتم إلى تاريخ المسلمين، إلى علماء المسلمين، إلى علماء المذاهب، لتروا أن هذه الشرائط في من متوفرة. ها؟ نحن اشترطنا العصمة، هل تجدون خللا في واحد من الأئمة المعروفين؟ هل تجدون نقصا؟ هل تجدون عيبا؟ هل تجدون ذنبا؟ هل تجدون خللا وخطأ علميا؟ فلهذا أنتم تجدون باتفاق علماء المسلمين أنهم كانوا يرون أئمة أهل البيت هم فوق علماء المسلمين من أي مذهب أن تنتهي، إلا ذلك المعاند، ذلك الإنسان الجاحد، ذاك بحث آخر عندنا معه كأمثال ابن تيمية، ذاك له مقام آخر من البحث. ولكن العلماء المنصفين المحققين من علماء المسلمين الجميع كانوا يقرون أن أئمة أهل البيت هم أفضل زمانهم، أفضل الناس في زمانهم علما وعملا. فالإنسان عندما يرجع، وخصوصا عندما يرجع إلى تلك الروايات التي يرى بأن الإمامة ثبتت للبعض وهو أقل من 10 سنين، خب يجد بنحو واضح لو كانت السلطات في تلك الأزمنة تستطيع أن تأخذ على هؤلاء خطأ في العلم أو زللا في العمل، لكان أفضل طريق لإسقاط هؤلاء في عيون الناس ماذا؟ أن يبرزوا خطأهم العلمي أو زللهم ماذا؟ العملي. أفضل طريق، ما كانت هناك حاجة لأن يعتقلوا هؤلاء، أن يودعوهم السجون، أن يتوسلوا بأي طريق للقضاء على هؤلاء، كان بإمكانهم أن يقضوا على هؤلاء من خلال الندوات العلمية، وهذا ما فعلوه مرارا، ولكنهم ما استطاعوا أن يصلوا إلى شيء. وكذلك على مستوى حياتهم الشخصية والعامة لم يستطيعوا أن يجدوا فيهم أي خلل وأي زلل على مستوى السلوك الخارجي. إذن الرواية والآية والسلوك الخارجي والتاريخ وشهادات العلماء تبين لنا من هو المراد من العترة، ما هو المراد، من هم المراد من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذه نتيجة مهمة من نستفيدها من حديث الثقلين. نعم الإخوة إذا يتذكرون نحن في المقام الثاني قلنا عندنا الباب الثاني وظائف الإمامة، مسؤوليات الإمام، يعني بعد أن تحققت شرائط الإمامة ما هي مسؤوليات الإمامة؟ ذكرنا للإخوة أن مسؤوليات الإمامة أيضا هي ماذا؟ أربع. المسؤولية الأولى المرجعية الدينية، المرجعية الفكرية على مختلف المستويات، يعني أنهم مرجع في الدين، في العقائد، في الأخلاق، في الأحكام. فلهذا نحن نجد أن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وإن لم يتصدى للقيادة السياسية في زمن الخلفاء الثلاثة الأول، الأول والثاني والثالث، ولكنه القيادة الفكرية والدينية كانت ماذا؟ محفوظة للإمام أمير المؤمنين. هذه ما استطاعوا أن يمسوها، لا حبا بعلي، ها، ولكنه باعتبار أنهم يمكن أن يغصبوا القيادة السياسية، ولكن القيادة الفكرية والعلم الذي يملكه علي يمكن أيضا يغصبوها أو لا يمكنهم ذلك. وحاولوا بمختلف الطرق أن يقفوا أمام علي لنشر معارف القرآن ولنشر رواية الرسول الأعظم والمعارف الإلهية، وذلك بفسح المجال أمام كعب الأحبار وأمثال كعب الأحبار أن يقولوا ما يشاءون، ولكن أمير المؤمنين كان ممنوعا. ولكن مع ذلك نجد بأن أمير المؤمنين صحيح سكت من الناحية السياسية، ولكن من الناحية الفكرية بقي ماذا؟ بقي يجاهد بكل ما أوتي من قوة لئلا تنحرف المسيرة الفكرية لخط القرآن ولخط الرسالة ولخط أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا تجدون بأنه كلما ابتعدنا اتسعت رقعة مدرسة أهل البيت، وهذه هي الجهود التي بذلها الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، بذلتها الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام لإثبات هذه الحقيقة في قبال الانحرافات السياسية والفكرية. فلهذا تجدون أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ما إن تصدى للخلافة وبويع من قبل الناس، نجد أنه أول عمل قام به هو الإشارة إلى الانحرافات الدينية، إلى الانحرافات الفكرية، إلى الانحرافات الفقهية التي وقعت في زمن الخلفاء الذين سبقوا. وهذه كانت هي المهمة التي كانت موكولة إلى الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن يحفظ نفسه وأن يبذل كل جهد لبقائه حياً، وإلا لو كان يقتل أمير المؤمنين كما كانت هي الخطة المدبرة لذلك لانحرف الإسلام لا سياسيا فقط، بل ماذا؟ بل فكريا ودينيا، وإلى الآن لم يكن يبقى لنا أي أثر من الإسلام الحقيقي. فلهذا أنتم تجدون الآن على المستوى الفكري انحرافات كثيرة موجودة، ولكنه مع ذلك الخط الأصيل للإسلام موجود أو غير موجود؟ نعم، هسه قل تابعوه أو كثروا، ولكنه الخط الأصيل محفوظ في ذلك. الإنسان إذا يرجع إلى تاريخ خصوصا الخلافة الأموية التي بدأت بمعاوية يجد أن هناك تخطيطات جبارة ومؤابرات جبارة كانت على الإسلام. واحدة من أهم تلك التخطيطات أن معاوية كان يحاول أن يوجد كعبة بديلة للكعبة المشرفة، هذه واحدة من خطط معاوية كانت، ولكنه ما استطاع أن ينجح في هذه الخطة بحكمة الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. على أي الأحوال له بحث آخر الآن أنا لا أريد أن أدخل فيه. هؤلاء كانوا، فلهذا تجد أن معاوية كان يؤجر المئات بل الآلاف من المرتزقة حتى يضعوا ماذا؟ حتى يضعوا الأحاديث على لسان رسول الله، على لسان الأصحاب. هذه القضية بعد لم تكن قضية سياسية، وإنما كانت القضية ماذا؟ قضية فكرية، قضية دينية، قضية حرف الرسالة التي جاء بها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه هي المهمة التي أوكلت إلى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وقام بها على خير وجه، وهذا ما نعيش ثماره الآن في زماننا، وسنبقى نعيش هذه النتائج والثمار الطيبة من تلك الشجرة المباركة إلى قيام الساعة. وهذه هي الجهود التي بذلها أئمة أهل البيت وضحوا من أجلها ما ضحوا لبقاء الخط الفكري لا أقل سالما للإسلام. وهذه هي القيادة الفكرية التي نحن نعتقدها لأئمة أهل البيت، وهم أنهم حفظوا لنا الإسلام الأصيل. لا يقول قائل منكم بأنه نحن نجد اختلافات فيما بيننا، نقول نعم توجد اختلافات، ولكن اختلافات فيها أطر لا نخرج من هذه الأطر. شوفوا الأئمة سلام الله عليه من باب المثال قالوا لنا أمر بين أمرين. هسا قد أنا وأنت نختلف في معنى الأمر بين الأمرين، ولكن بعد لا تجد عالم من علماء الشيعة يكون مفوض أو يكون ماذا؟ جبري. لماذا؟ لأن الأئمة جعلوا التفويض والجبر من الخطوط ماذا؟ الحمراء التي لا يمكن تجاوزها. هسه نعم، ما هو معنى الأمر بين الأمرين؟ قد نختلف أنا وأنت، هذا ليس مهما، ولكن المهم بعد لا نقع احنا في مشكلة التفويض وفي مشكلة ماذا؟ ها؟ الجبر. هاي القيادة الفكرية. المسألة الثانية المهمة التي هي من وظائف الإمامة الأساسية هي مسألة القيادة السياسية، وهي أنه الإمام واحدا من أهم وظائفه التي أوكلت إليه هو أن يتصدى لتطبيق الإسلام على حياة الناس، ليقوم الناس بالقسط. هذه مهمة أساسية، وهذه هي التي غصبت من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذه هي التي منع الناس بمختلف الأساليب أن يتصدى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام للقيام بهذه المهمة وهذه المسؤولية التي أوكلت إليهم. طبعا حديث الثقلين أيضا يعطي هذه المسؤولية. طبعا حديث الثقلين بعد أن أثبت العصمة لهم أثبت لهم ماذا؟ ها؟ المرجعية الفكرية، يعني أقوالهم حجة، أفعالهم حجة، تقريراتهم حجة. كذلك حديث الثقلين يثبت لنا ماذا؟ القيادة السياسية. كيف؟ التفتوا جيدا، يثبتها عن هذا الطريق، وهو أنه إذا كان هناك إنسان معصوم بين الناس فلا تصل النوبة إلى غيره لإدارة ماذا؟ شؤون الناس، وهذا أمر واضح وأشرنا إليه مفصلا في الأبحاث السابقة. المسؤولية الثالثة التي ألقيت على عاتق الأئمة كما ذكرنا مرارا هو أنهم يجسدوا الإسلام في حياة الناس، يعني أن الناس يجدون الإسلام مجسدا، وليس الإسلام نظري فقط، بل إسلام حقيقي، إسلام مجسد يمشي على الأرض. أقرآن ولكن قرآن ناطق، لا قرآن صامت، قرآن مجسد، إسلام مجسد. وهذه هي نظرية القدوة التي أشار إليها القرآن لا في مرة ومرتين، وقلنا بأن الناس يتبعون القدوة أكثر مما يتبعون النظريات. قد أنا وأنت نقول مئات النظريات، ولكن الناس يتبعون إنسان قدوة أفضل من اتباعهم ماذا؟ نظرية. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم كما في الروايات. وهذه نظرية أيضا لعلنا نوفق، أشرنا في أبحاث سابقة إلى كثير من نكاتها، ولكن هناك نكات القرآن يؤكد عليها، وهو أن القرآن عندما يأتي إلى تعريف البر يعرف الأبرار. التفتوا جيدا، يعني القرآن لا يقول تعريف البر ما هو، هذا تعريف البر ما هو، هذا مرتبط بعالم المفاهيم، ليس البر، ولكن البر، ها، ولكن البر ماذا؟ من اتقى، ها، من آمن بالله، في مكان آخر عندنا من اتقى، على أي الأحوال، من آمن بالله واليوم الآخر وإلى غير ذلك. هذه من آمن بالله، هذا تعريف البر لو بيان الأبرار، ها، التفتوا للنكتة، وهي نكتة أساسية في القرآن. من يقول البر ليس هذا، خب لابد كما في أي كتاب تعريف، افترض منطق، أصول، فقه، فلسفة، لابد أن يعرف البر ما هو، ولكن القرآن بدل ما يعرف البر ما هو يبين ماذا؟ يبين الأبرار من هم، يعني يريد أن يقول لك لنا أنا ليس أدور مدار الألفاظ والمفاهيم، أنا المهم عندي ماذا؟ أن أعرف لك الأبرار من هم، يعني نظرية القدوة، نظرية الأسوة. ولكن أنا وأنت عندما نأتي إلى علم الأخلاق نقول ما هي الشجاعة؟ نقول الشجاعة كذا وكذا وكذا، مو هالشكل؟ في علم الأخلاق. ولكن القرآن من يريد يعرف الشجاعة من سبيل المثال ما يقول الشجاعة هي هي هي، يعرف ماذا؟ يعرف الشجعان من هم، يقول فلان شجاع، فلان شجاع، فلان، يعني احنا لسنا بصدد بيان الالفاظ والمفاهيم، احنا ما عندنا كتاب تعريف، احنا عندنا كتاب ماذا؟ كتاب نور، كتاب قدوة. والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام قاموا أيضا بهذه المهمة على خير وجه في المجتمع الإسلامي. فلهذا تجدون بأن الجميع إلا المعاند إلا الأعمى بصيرة هو الذي لم يتبعهم، وإلا الجميع وإن لم يكن تابعا لهم مذهبيا ولكن كان يحبهم، كان يودهم، كان يرونه يراهم أنهم يمثلون الطهرة والطهارة والنزاهة والأمانة. وهذه مسألة أساسية، أن القرآن بقي حيا في وجود الناس، في حياة الناس، من خلال وجود ماذا؟ من خلال وجود أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذه هي المسؤولية الثالثة، المسؤولية الرابعة. طبعا هاي المسؤولية أيضا واضحة تتفرع على حديث الثقلين، لأنه بعد أن ثبت أن الإمام معصوم من كل جهة يكون قدوة أو لا يكون قدوة؟ يكون قدوة وأسوة حسنة. المهمة الرابعة التي هي مرتبطة بالإمامة هي الدور الوجودي، وهذا ما أشرنا إليه مرارا، أن الدور الوجودي شيء وراء الولاية. ماذا؟ وراء الولاية التكوينية. الولاية التكوينية شيء والدور الوجودي شيء آخر. بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. التفتوا؟ احنا الآن في الدور الوجودي نريد أن نقول ماذا؟ بوجوده ثبتت الأرض والسماء. وهذه مسؤولية بعد مو ظاهرية، يعني احنا لا يقول لنا قائل اريد ان اراها، نقول لا 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 يمكن ان تراها. هذه من قبيل الماء واهميته في حياة الانسان. اذا لم يكن الماء موجودا فالانسان ماذا؟ ليس بموجود. اذا لم يكن الهواء موجودا فالانسان ليس بموجود. الآيات والروايات تثبت هذه الحقيقة، أن الإمام إذا لم يكن موجودا لساخت الأرض بأهلها، بل لساخت السماوات والأرض بناء على نظريتي إني جاعل في الأرض خليفة. وهذا هو الدور الوجودي، وهذا هو السبب دوام الإمامة. التفتوا جيدا، إذا يتذكر الإخوة قبل قليل نحن ماذا قلنا؟ قلنا واحدة من أهم مسائل الإمامة هي ماذا؟ ها؟ دوام الإمامة. لو سألنا سائل لماذا؟ لماذا لابد أن تكون الإمامة دائمة الوجود؟ نقول الإمامة دائمة الوجود لا فقط للمرجعية الفكرية والدينية، لا فقط للقيادة السياسية، لا فقط للقدوة الصالحة، بل بالإضافة إلى ذلك لأي شيء. ها؟ لأنه بوجوده ثبتت الأرض والسماء. وهذه هي مهمة موكولة إلى كل إمام في زمانه الخاص به، وفي زماننا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هي موكولة إلى الإمام الثاني عشر الحجة، أرواحنا له الفداء. طبعا أنا لا أريد أن أقول أن ثمرة وجود الحجة فقط تنحصر في الدور الوجودي، ها، وإنما أريد أن أقول أن واحدة من أهم مسائل وفوائد وجود الحجة ماذا؟ بوجوده ثبتت الأرض والسماء. ما أدري واضح؟ وهذه هي المسألة التي إلى الآن نحن لم نقف عليها مفصلا، وإلا مسألة العصمة ثبتت من آية التطهير وحديث الثقلين، مسألة النص اتضحت، مسألة العلم مفصلا اتضح، مسألة دوام الإمامة اتضح. أما ما هو الدليل أن دوام الإمامة لأجل الدور الوجودي؟ ما أدري واضح ماذا دا أقول ولا؟ نحن قلنا أن دوام الإمامة لأجل ماذا؟ واحدة من الأسباب لدوام الإمامة عند أهل البيت هو أن الإمام له دور وجودي، بوجوده ثبتت الأرض والسماء. أنت من حقك أن تقول أنا أقبل دوام الإمامة، ولكن أن دوام الإمامة بسببي بوجوده ثبتت الأرض والسماء، هذا ما هو دليله؟ ما أدري النكتة واضحة ولا؟ حديث الثقلين يثبت دوام الإمامة، هذا لا ريب فيه، فيثبت وجود الحجة، يثبت إماما موجودا الآن، هذا مما لا ريب فيه. ولكن الكلام لماذا؟ يعني فلسفة دوام الإمامة، فلسفة الدوام الإمامة، نحن نعتقد واحدة من أهم النكات والمسائل هي ماذا؟ هي الدور الوجودي الموكول إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا إلى الآن ما لم نبحثه مفصلا، وإن شاء الله تعالى لعلنا نوفق لبحثه إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة. إذن التفتوا إلى هذه النكتة، حديث الثقلين ها استطاع أن يثبت لنا كل مسائل الإمامة، واستطاع أن يثبت لنا جل وظائف ماذا؟ ومسؤوليات الإمامة، لأنه بعد أن ثبتت العصمة للإمام والعلم الخاص تثبت مرجعيته الدينية، تثبت قيادته السياسية، ويثبت ماذا؟ ها؟ أنه قدوة وأسوة صالحة. يبقى الدور الوجودي وهي المسؤولية الرابعة، هذه تحتاج إلى استئناف بحث جديد. هذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية وهي أنهما معا حبل الله الممدود، وهذه هي الروايات التي، وهذا هم حديث الثقلين والروايات الأخرى التي عبر الأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عن أنفسهم. نحن ماذا؟ نحن حبل الله. وعندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد هذا من مؤيدات ومن الشواهد والأدلة القوية على حديث الثقلين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هسه ما هو الحبل؟ الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا ما هو هذا الحبل الإلهي، واعتصموا بحبل الله. الحبل الإلهي ما هو؟ القرآن والعترة. فلهذا إذا يتذكر الإخوة، نحن قرأنا الرواية لكم من أن الرواية حديث الثقلين لا يقول وهما حبلاني، يقول وهما حبل ممدود، يعني القرآن والعترة ليس اثنين، ليس وجودين، بل هما ماذا؟ وجود واحد، ولكن أحدهما لفظي والآخر ماذا؟ خارجي. ما إن تمسكتم، ما إن اعتصمتم، ما إن اتبعتم ماذا؟ لن تضلوا. وأنتم تعلمون شرحنا مفصلا لكم أن الضلالة ما هي؟ أي خروج عن الصراط المستقيم صغيرا كان كبيرا سهوا عمدا فهو نحو من الضلالة. يقول أنتم إذا مشيتم تمسكتم واعتصمتم بحبل القرآن والعطرة فإنه ماذا؟ فإنكم تنجون من الضلال، يعني تكونون على الصراط المستقيم وتنجون من أي اختلافين. وهذه إشارة مهمة إلى أن منشأ الاختلاف، إذا وجد اختلاف منشأه ما هو؟ أننا لم نعتصم بالقرآن وبالعطرة، لم نعتصم بهذا الحبل الإلهي الذي مده الله إلينا، أحد طرفيه بيديه والطرف الآخر ماذا؟ بأيديكم. الفقرة الرابعة الباقية وهي فقرة أحدهما أكبر من الآخر، اللي إلى الآن نحن لم نتكلم في هذا. في كلمات الأعلام لم أجد وجها يبين وجه أكبرية القرآن على العترة وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، خصوصا نحن بعد أن اعتقدنا أنه القرآن والعترة وجهان لحقيقة واحدة. يعني القرآن ما هو فرقه عن العترة؟ والعترة ما هو فرقهم عن القرآن؟ الجواب لا فرق بينهما، إلا أن القرآن هو الوجود اللفظي، وأن العترة هم ماذا؟ الوجود الخارجي، أحدهما صامت والآخر ماذا؟ ناطق. وإلا يتذكر الإخوة مرارا أن الأئمة قالوا لنا، أن الرسول قال لنا أن كل ما عنده فهو من أين؟ فهو من القرآن، من كتاب ربكم، فيه تبيان كل شيء. إذن ما معنى أحدهما أكبر من الآخر؟ مع أنهم إن صح المثال والتعبير يمثلان وجهان لحقيقة واحدة. هذه الحقيقة الواحدة وجه منها هو القرآن، ووجه منها هو ماذا؟ هم العترة وأهل البيت، ولا يفترق أحدهما عن الآخر. بنحو الإجمال نستطيع أن نقول، والله العالم في ذلك، هو أنه هذه الأكبرية والأصغرية ليست بين نفس القرآن وبين نفس العترة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإنما هذه الأكبرية والأصغرية مرتبطة بما نفهم من القرآن وبما وصل إلينا من أخبار العترة. نحن نعلم الآن، نحن نرجع إلى القرآن نفهم شيئا، وعندنا في المقابل ماذا؟ روايات واردة عمن؟ عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. خب، نحن في كثير من الأحيان نجد أن هذه الروايات قد ماذا؟ قد تعارض القرآن الكريم، قد تباين القرآن الكريم، قد لا تتفق ولا تنسجم مع القرآن الكريم. فإذا كان الأمر كذلك، فأيهما هو الأصل والآخر هو الفرع المتفرع عليه والمترتب عليه؟ يعني أيهما نجعله الأصل ونعرض الآخر عليه؟ نجعل الرواية هي الأصل ونعرض القرآن على الرواية؟ لو نجعل القرآن هو الأصل ونعرض رواية أهل البيت على ماذا؟ على القرآن. لعله والله العالم أن هذه الروايات تريد أن أن هذا النص يعني أحدهما أكبر من الآخر، تريد أن تشير إلى أن الأصل بأيديكم هو ماذا؟ هو القرآن الكريم. وإذا وردت منا روايات على خلافه فماذا؟ فأعرضوه على كتاب ربنا، فما وافق فخذوا، وما لم يوافق هسه على الطريقة التي ذكرنا، إما إرجاع العلم إليهم، وإما الإسقاط، وإما طرق متعددة ذكرها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه النقطة تحتاج إلى تتمة حتى ندخل إن شاء الله في بحث جديد، والحمد لله رب العالمين. اللهم